وهو يقول: اللهم ارزقني ان احمدك حمدا اكافئ به شكر نعمتك التي انعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال الاوزاعي: قال عبد الله: قلت والله لا اتين هذا الرجل ولا اسالنه ان له هذا الكلام. فهم ام علم ام الهام الهم؟ فاتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وانت تقول اللهم ارزقني ان احمدك حمدا اكافئ به شكر نعمتك التي انعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فاي نعمه من نعم الله عليك تحمده عليها، واي فضيله تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع ربي والله، وما ترى ما صنع ربي، والله لو ارسل السماء علي نارا فاحرقتني، وامر الجبال فدمرتني، وامر البحار فغرقتني، وامر الارض فدلعتني، لزدت لربي الا شكرا لما انعم علي من لساني هذا. ولكن يا عبد الله، اذ اتيتني لي اليك حاجه، قد تراني على اي حاله انا، انا لست اقدر لنفسي على ضر ولا نفع، ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضوني، واذا جعت اطعمني، واذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 ايام، فتحسست لي رحمك الله، فقلت: والله ما مشى خلق في حاجه خلق كان اعظم عند الله اجرا ممن يمشي في حاجه مثلك. فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل، فاذا انا بالغلام قد افترق عنكما واكل لحمه، فاسترجعت وقلت: اني لي وجها رقيقا اتي به الرجل. فبينما انا مقبل نحوه اذ خطر على قلبي ذكر ايوب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتيته سلمت عليه فرد علي السلام، فقال: الست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت: انت اكرم على الله ام ايوب النبي؟ قال: بل ايوب النبي. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ اليس قد ابتلاه بماله واله وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: لم يرق منه ذلك حتى اوحش من اقربائه واحبابه. قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: فلم يرضى منه بذلك حتى سيره عرضا لنار الطريق، هل علمت؟ قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: صابرا شاكرا حامدا، ارجو رحمك الله. قلت له: ان الغلام الذي ارسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترقه سمع فاكل لحمه، فاعظم الله لك الاجر والهمك الصبر. فقال المبتلى: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ثم استرجع وشهق شهقة فمات. فقلت: انا لله وانا اليه راجعون. عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا ان تركته اكلته السباع، وان قعدت لم اقدر على ضر ولا نفع، فسديته بشمله كانت عليه وقعدت عند راسه باكيا. فبينما انا قارب استهدم علي 4 رجال فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى ان نعرفه. فكشفت عن وجهه فانشد القوم عليه يقبلون عينيه مره ويديه اخرى ويقولون: بأبي عين طال ما غضت عن محارم الله، وبأبي وجسمه طال ما كنت ساجدا والناس نيام. فقلت: من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا: هذا ابو قلابه الجرمي صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، فارسلناه وكفلناه باسواد كانت معنا وصلينا عليه ودفناه. فانصرف القوم وانصرفت الى رباطي، فلما انجم علي الليل وضعت راسي فرعيته فيما يرى النائم في روضه من رياض الجنه، وعليه سلتان من سلم الجنه، وهو يتلو الوحي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت ألست لصاحبي؟ قال بلى. قلت أنى لك هذا؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية.
نسأل الله أن يرزقنا. الناس الباب الذي يليه إن شاء الله. أشتقرأ المدن
قال رحمه الله وأما قول مسلم حدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه فهذا إسناد كله بصريون وقد قدمنا أن شعبة واسطي بصري والله تعالى أعلم بالصواب.
أسمع ذلك الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. قال حدثنا محمد بن مسمى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
المحبة عند أهل العلم سببها ثلاثة أشياء: محبة الإله ومحبة رحمة ومحبة مشاعرة. الإنسان يحب إما بالإجلال كما يحب الولد ورده أو يذله، وإما محبة رحمة وهي محبة الابن. الوالد يحب ابنه محبة رحمة، فالولد يحب أباه محبة إجلال وتعظيم. السبب الثالث محبة مشاكلة. محبة المشاكلة أن تحب من يشاكلك ويساويك في أخلاقك. فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الأنواع الثلاثة، فقال لا يؤمن عبد أو لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه. أحب إليه ممن؟ من والده وهي محبة الإجلال، وولده وهي محبة رحمة، والناس أجمعين وهي محبة مشاركة. اختار النبي صلى الله عليه وسلم نوعا في من كل صنف، بل اختار المثل الاعلى ينبغي للعاقل الا يجد احدا كما يجد ابويه، وينبغي للعاقل الا يحب احدا كما يحب ابناءه. تلك محبه الجامع هذه محبه رحمه، ثم المشاكله الانسان يحب من يشاكله ومن يساويه. فجمع صلى الله عليه وسلم وذكر مثالا لكل نوع من انواع هذه المحبه الثلاثه. نقف عند الاسناد قليلا بالطريقين. هل حدثني زهير بن حرب؟ من زهير بن حرب هذا؟ ابو حيثم النسائي. وأيضا مسلم متصمم في ذكر اسماء شيوخه، مره يذكرها بالكنيا مره يذكرها. لما قلت حدثني ابو حيثم قال هو هكذا يقول، تصمم منه رحمه الله تعالى. وهذا التخيل هو من دار الزوايا، وايضا من دار ان يعلم الطالب ان زهير بن حرب هو ابو حيثم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن علي. من اسماعيل بن علي؟ سعيد بن رهيب بن علي نسبه الى امه علي امه. اي نعم، تذكرون انه كان يقول من ما دام بن علي لا يحلو في حلو. وقال الزهري رحمه الله انه تناسب. لماذا يقول هذا؟ والنبي قال لعمار تقتل ابن سمية اشياء جارية. ثم أهلك لأمه صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما رأيت لأمه ولا على الشهادة. ثم قال ها تحويل الإسناد يحدثنا شيبان بن أبي شيبة. من شيبان بن أبي شيبة؟ وشيبان بن فرية. أيضا هذا تلوير وتمرير من قبل الإمام ثم يوم قبل الإمام مسلم. حدثنا عبد الوارث. من عبد الوارث؟ عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز. من عبد العزيز هذا؟ الذين يرون عن انس ممن اسمهم عبد العزيز اثنان، عبد العزيز بن صهيب وعبد العزيز بن قيس. عبد العزيز بن قيس عن انس لا يوجد، لم يخرج هذه الترجمه الا البخاري في الادب المفرد، وهو مجهول جهله ابن حاتم الرازي. ان عبد العزيز بن صهيب مولى بنانه فهذا هو صحيح. وكان الإمام أحمد يقول عبد العزيز بن شهيد عن أنس أحب إلي من قتادة عن أنس. وقال أروى الناس عن عبد العزيز عبد الوارث. أروى الناس عن عبد العزيز بن شهيد عبد الوارث بن سعيد. هذا الإسناد النظيف، هذا الإسناد العزيز والإسناد غالي جدا. وكان معمر المسلم فبدلا من ان يقول حدثنا عبد العزيز مولى بنانا كان يقول حدثنا عبد العزيز مولى انس. وعبد العزيز هو عبد سعيد ليس هو مولى بانس. وكان يقول في ذلك معمر، فالصواب انه مولى لبنانا. اما الاستاذ الثاني فروايه ابي احمد الجلودي هي الروايه التي عندنا. تذكرون انها مكتوبه من روايات فإن الرواية هي المغرب رواية نعم رواية النهار. وقع في رواية المغاربة للشيخ مسلم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا رجل وراه الإنذار حدثنا شعبة بي. وقع شك في رواية ابن مهتد بن نعم سفن سفن شيخي مسلم سفن شيخ شيخي مسلم. قال حدثنا رجل اراه عنده وعنده هو محمد بن جعفر كما قلنا. هذه بالنسبه الى لقائك الاسناد. نسمع الان الشرح.
قال النووي رحمه الله باب وجوه محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الاهل والولد والوالد والناس اجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وفي الرواية الأخرى من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه.
بمعنى لو ان نفسك اختارت وهواك اختارت شيئا وان محمدا صلى الله عليه وسلم ما احب شيئا فلنطلب منك ان تقدم الذي يحبه محمد صلى الله عليه وسلم لانه مبلغ عن ربه. واما الحب ان يشبه الطبع الطبع اثناء الحب. ولذا قال انس بسنه كان في بنانه وسئل عن شعر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان شعره ثابت الى شحمته دونه، فقال والله كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم اشبه ما يقول بشعر ثابت هذا. قال كذلك ثابت. وكان ايضا يقول لما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفرع احببته. قال حبك غير الاختيار. لما علمت ان النبي يحب الفرع احببته. أن يوافق قلبك قدره صلى الله عليه وسلم. والحب الواجب حب الاختيار، أن تختار وتقدم أمره على أمرك. يحبنا للنبي حب شرعي لا حب عاطفي. مقدم الخبر الذي يقوله على حبنا العاطفي. إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلام مسلم حيطرة قال إني أبي قال إني أبي أبي في النار، فلأن حكمنا لرسول الله حب شرعي فنقدم خبره على حبنا العاطفي. لو كان حب النبي في العاطفي فلقي المسلمين النور يتغزلون بلون شعره وبجسمه وبجماله ويكون في النساء ويسوس حبه الاختيارين. هذا الحب المطلوب ان يكون حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا اختياريا شرعيا لا حبا عاطفيا فحسب. نسمع الشرح عن عجله ونختم هذا الجانب ان شاء الله. قال سمعناه لا تسبق في حبي حتى تثني في طاعتي نفسك وتؤثر رماي على هواك وان كان فيه هلاكك. هذا كلام الخطابي. وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته. قال ابن بطال رحمه الله ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آتب عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين، لأن به صلى الله عليه وسلم استنقذنا من النار وهدينا من الضلال. قال القاضي إياد رحمه الله ومن محبته صلى الله عليه وسلم نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل ماله ونفسه دونه. قال وإذا تبين ما ذكرناه تبين أن حقيقة الإيمان لا يتم إلا بذلك، ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل والد وولد ومحسن ومفضل. ومن لم يعتقد هذا واعتقد سواه فليس بمؤمن. هذا كلام القاضي رحمه الله والله أعلم. وأما إسناد هذا الحديث فقال مسلم رحمه الله وحدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال مسلم وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس. وهذان الاسنادان رواتهما وخرجون كلهم. وشيبان بن ابي شيبة هذا هو شيبان بن فروح الذي روى عنه مسلم في مواضع كثيرة والله اعلم الصواب.
نكمل إن شاء الله في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع ما أخرجه مسلم في المسند الصحيح قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يقول عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لوحيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. نحن اليوم ولله الحمد بعد مضي مدة لبأت فيها على هذا الدرس نعرف أسانيد مسلم، وينبغي إن رأينا صحيح مسلم غير معجوز لصاحبه ونظرنا في أسانيده أن نعرف أن هذه القطعة من صحيح مسلم، ولا سيما أمثال هذا السند الذي بين أيدينا وهو حدثنا محمد ابن بشار او محمد بن بثنى ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن انس. هذا سند مكرر في صحيح مسلم. انس عن قتادة عن شعبة عنه غندر او عنه غندر. هذا السند أخرج مسلم به نحو 40 حديثا في الإسناد الصحيح. ولو نظرنا إلى السند الذي قبله الإسناد الذي قبله، انظروا الإسناد الذي قبله وقارنوا بين الإسنادين تجدون أن الإسناد هو هو، أن الإسناد هو هو. أخرج مسلم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس نحو الأربعين، منا نحو العشرة عن أبي موسى الزمر، ومن دار عن محمد بن جعفر، وأبو موسى الزمر هو محمد بن مسلم، ومن دار هو محمد بن بشار. يعني هذا الإسناد بعينه وقع في صحيح مسلم أكثر من 10 مرات لهذا الإسناد بالحرف، لكن بالنظر إلى اختلاف المشايخ يعني من شيخ مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الإسناد قد تشرر نحو 40 مرة، وهذا أمر مهم جدا ينبغي لدارس صحيح مسلم أن ينتبه له. وذكرنا في الدرس الماضي أن هنالك لطيفة في هذا الإسناد، وهي أن المذكورين بصريون، أن المذكورين بصريون كلهم من البصرة. الزمن بالميم والنون، وهو محمد بن المثنى. نسمع كلام، نسمع حديث الباب في المشرح كلام الإمام النووي.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.
هذان الاسنادان أخرجهما الإمام البخاري في صحيحه بعين الإسناد، ولكن جمع البخاري في كتاب الإيمان في حديث رقم 12 جمع بين هذين الإسنادين، فقال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن شعبة، عن شعبة قال عن قتادة عن أنس. فيحيى بن سعيد رواه عن شعبة عن قتادة بالأمعنة، رواه بالأمعنة. ثم قال: وحدثنا حسين المعلم، حدثنا قتادة حدثنا أنس. أدوات التحمل عند البخاري: في الإسناد الأول وقع فيها التصريح بالسماع، وفي الإسناد الثاني وقع فيها الأنعنة. عند مسلم يعني الأول وقع فيه التصريح بالسماع، والثاني الأنعنة، طريق حسين المعلم. أما طريق البخاري تعكس الإمام البخاري السند، فأنعنة في الأول وصرح بالتحديث في طريق حسين المعلم، يقول قتادة يدلس ينبغي أن يصرح بالسماع، فصرح من طريق يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عند البخاري. وشيخ مسلم هنا زهير بن حرب، وشيخ البخاري هناك مسدد ابن مفرهد ابن مطردل ابن أرندل ابن غرندل. وقالوا فيه، قال بعض الضرفاء قال: وهذه ركة العقرب. وكان يقول يحيى بن سعيد: مسدد له من اسمه نصيب، مسدد له من اسمه نصيب، فهو مسدد رحمه الله، وهو صاحب مسند كبير ومسنده مسدود. وهو يقول ان اول من صنف بالاسلام المسانيد هو، ولا شك اول من صنف المسانيد من اهل الكوفة. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.
انتبه، قال من الخير، وهذه مهمة. رجل فاسق فاجر يعمل على أفساد الناس فيحب إليهم ما يحب لنفسه، هل هذا مؤمن؟ فيحب لنفسه الشر. فلذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وهذه نفسه من الخير قالها صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث كما سيأتي. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسلم لعبد بن حميد على الشك، وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك.
هنا انتبه لرفض الإمام مسلم، فقال مسلم قال أي شيخه أي شيخ شيخه، قالوا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره من الخير. من الذي شك؟ قال ابن الحديث يقف عن كل كلمة. هذا الشك ممن وقع؟ وقع من الرواة بين مسلم إلى شعبة. أتدرون لماذا؟ لأن البخاري أخرجه من غير شك عن شعبة بطريق آخر هو الطريق محمد بن جعفر، فحضر الشك الآن بين مسلم وشيخيه وشيخ شيخيه في الطبقات الثلاثة الأول فقط، وقع الشك بيطيب في الطبقات الثلاثة. وقد شك فيه أيضا، وقع الشك في رواية عبد بن حميد، قال النووي هكذا هو في مسلم لأخيه أو لجاره على الشك، وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك. قال عبد بن حميد في مسنده الحديث رقم 1174 قال: أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة به في علمه السند المذكور، أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة به بالشك، وأخرجه أيضا الدارمي في سننه برقم 2743 أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة به بالشك. فإذا وقع الشك أين؟ من طريق يزيد بن هارون، وهو راوي عن شعبة، ووقع الشك من طريق محمد بن جعفر، وهذا يؤكد أن شعبة كان يشك فيه، فكان شعبة يذكر الشك طاعة، وكان ويقدم بقوله لأخيه تارة أخرى. لماذا؟ لأن محمد بن جعفر قلنا صاحب كتاب، كان يبين حديث الإمام شعبة، الإمام شعبة جد وجبل، والإمام كبير من أئمة الحديث، صاحب قناع واسع على الأحاديث النبوية. والظاهر أن هذا الشك كان من شعبة. كيف عرفنا ذلك؟ وجدنا من تابع محمد بن جعفر في الرواية عن شعبة بالشك، ونظرنا لترجمة محمد بن جعفر فعلمنا أنه كان يكتب الأحاديث من مجلس شعبة، فما وقع شك من محمد بن جعفر. بينما رواه البخاري عن شيخه مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة من غير شك، وهذا يؤكد أن شعبة كان يشك تارة، وكان أهل أيضا يميل الشك تارة. ومسلم من صنعته الحديثية في الصحيح أنه كان يضبط ألفاظ، كان يضبط ألفاظ الرواة، وهذا من ضبطه وحفظه ودقته رحمه الله. وطاق في هذا كما بيناه في الدروس الأول
ساق فيه إمام الدنيا وشيخه الإمام البخاري. يعني إذا ساق مسلم شيخه البخاري في هذه الميزة، هذا شيء قررناه وبيناه فيما مضى ولله الحمد والمنة. نسمع.
قال رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه.
هنا أثار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى نقطتين. الأولى قال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، أي لا يؤمن الإيمان التام، فالذي يسيء إلى جاره وتنزلق بوائقه إليه ويتتبع عوراته ويصيبه أذاه لا يخرج من الملة، وإنما هو ليس بمؤمن إيمانا تاما. كيف قدرنا هذا التقدير ولماذا رجعنا إليه؟ من النصوص الأخرى، لأن المقرر عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أن أهل الكبائر لا يقتدون بكبائرهم ولا يخلدون في نار جهنم كما زعمت الخوارج، وأيضا هم يخالفون المعتزلة الذين يقولون إن أهل الكبائر في منزلة بين المنزلتين، فلا نقضي لهم بجنة ولا نار، ولا نطلق عليهم اسم إيمان ولا اسم كفر، وإنما هم في منزلة بين المنزلتين. أما أهل السنة والجماعة فيقررون في عقائدهم أن مرتكب الكبيرة ما لم يستحلها، من فعل كبيرة وذنبا ولم يستحله فلا يكفر به وهو تحت المشيئة، إن عامله الله عز وجل بعدله هلكه، وإن عامله بفضله نجا. إذن قال الشارح: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي إيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. فمن أساء لجيرانه لا يكفر. ويدلل على ذلك رواية صريحة، والتنصيص مقدم على الاستنباط كما هو معلوم، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه من طريق ابن أبي عدي عن شعبة، قال صلى الله عليه وسلم بالسند المذكور، قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يأمن جاره بوائقه. فإذا ما المراد لا يؤمن؟ أن لا يبلغ حقيقة الإيمان. كيف عرفنا أن لا يبلغ حقيقة الإيمان؟ بتنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هكذا الحديث. الأمر الثاني قال: والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. نعم، أخرج الإمام النسائي في المجتمع، وهو سنن الطريق، وهو كتاب مصفى، وهو أحسن كتاب من كتب السنن، وأقربها إلى الصحة، صفاه ونقاه وبتغاه، قيل تلميذه ابن السني، وقيل هو الإمام عبد الرحمن أحمد بن سعيد النسائي، والراجح أنه هو الذي صف كتابه سنن الكبير وفي كتابه المجتبى، ونظر إلى الأسانيد المليحة الحسنة ووضعها فيه. المجتبى كتاب نظيف بالجملة، وقع فيه أسانيد ضعيفة قليلة. أخرج فيه في الجزء الثامن صفحة 115 من حديث أبي أسامة. وأخرج الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق روح كلاهما عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وزاد الإسماعيلي زيادة حسنة الإسناد وحسنة المعنى فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم، حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فإذا المراد بأن يحب من الخير أن يحب له الخير في الطاعات والمندوبات وما يحب الله ويرضى، وأن يكون ذلك لأخيه المسلم وليس لغيره. فإذا أنت يا عبد الله إن أحببت لأخيك ما تحب لنفسك فأنت مؤمن. ويستلزم هذا أمران: الأول أن تبغض له ما تبغضه لنفسك، كما ذكره لنفسك الكفر والفسق والعصيان، فإنك أيضا تكرهه لأخيك. ولذا ثبت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، أن تمنعه ولو بالحج ولو بالشكوى، أن تأخذ على يده لكي يقلع عن الظلم. والأمر الثاني الذي يستلزم الحديث هو إن ظاهر الحديث في ألفاظه يقتضي المساواة، ولازم معناه يقتضي المفاضلة، أن تفضل أخاك على نفسك. أتعلمون بما؟ لأن المسلم أو لأن الإنسان بطبعه يحب نفسه أكثر من غيره. ولما كان الإيمان مرهونا بأن تحب لأخيك ما تحبه لنفسه، فإن ذلك يستلزم ويستدعي أن تحب أخاك أكثر من حبك لنفسك. فالحديث في ظاهره يستلزم المساواة، وفي معناه ولوازمه يستلزم التفضيل. ولذا أنت لما تدعو أن يرزقك الله الشهادة، أنت حقيقة أمرك تقول: يا رب خذني إليك وأنا أقبل أن أكون قربانا لكي يعيش أخي من بعدي حياة فيها عز للدين. فلا يجب ذلك من صادق إلا أن يجد عنده الإيثار، وإلا إن أحب المسلمين أكثر من حبه لنفسه. وهكذا كان حال الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، كان الواحد منهم يحب أخاه كنفسه أو أكثر. فكان لما يبيع ويشري ويرزق ويكتفي فيقول: الحمد لله اكتفيت. فيقول لمن أراد أن يشتري إلى بيتي فإنه لم يبع بعد. وهكذا في صور عديدة كثيرة. فالمسلم لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل حتى يحب لأخيه أكبر ما يحب لنفسه من الخير، وحتى يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الله ذلك. نسمع.
قال رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل لأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعثر على القلب الجاهل عافانا الله وإخواننا أجمعين، والله أعلم.
هذا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا يكون ذلك كذلك إلا من قلب مليء بالرحمة والتواصي بها وبالخير وبعيد عن الحسد والحقد والغل والغش. أما الذي والعياذ بالله تعالى في قلبه حسد أو غيرة فهذا لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما قال بعض السلف علاج الحاسد أن ترتقي في الخير وأن تهمله. من كان له من وجد له حاسدا لا يلتفت إليه ولا يسأل عنه ولا ينشغل به ويرتقي في الخير، فإن عين الحاسد لا تقر حتى تزول النعمة عن الإنسان. ولذا خير علاج للحاسد أن يترك. فالإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صاحب القلب الرحيم والنفس المليئة بالخير والنفس البعيدة عن الشح وعن الحقد والغل والغش. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القلب السليم. نسمع.
قال رحمه الله: وأما إسناده فقال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس، وهؤلاء كلهم بصريون والله أعلم.
كل هذا الإسناد يكرر في صحيح مسلم أكثر من 10 مرات أو نحو 10 مرات، وعلى الشيخين مكرر 40 مرة، وهذا الإسناد يحفظ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
هذا حديث، وقبل أن ننتقل إليه نلفت النظر إلى شيء فاتنا في الحديث السابق، وهو أن رواية مسلم بهذا السند ب40 حديث ونحو 10 أحاديث عن شيخين بأدوات تحمل واحدة وبألفاظ واحدة قبل أن يختلفا، معنى ذلك أن بينهما صلة، أن بين الشيخين صلة. فإما أنه سمع منهما فكانا متلازمين، وإما أنه نقل من نسخ لهما. إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى قلنا إن صحيح مسلم عبارة عن نسخ حديثية وقعت له نسخ أخذها من مشايخه وألف صحيحه بها بعد أن سمعها من مشايخه. ومن ضمن الحديث التي أكثر النقل منها أو من ضمن النسخ التي أكثر مسلم من النقل منها نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، وهذا الحديث الذي معنا من هذه النسخة. ونسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر سمعت حديثا سمعت بن شهر نسخة حديثية رواها ابن خزيمة عن علي بن حجر، سند النسخة المطبوع ابن خزيمة عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر بأساليب متعددة. فأين وجدتم في صحيح مسلم علي بن حجر عن سعيد بن جعفر هذه الحديث تكون في هذه النسخة. وابن خزيمة معاصر لمن؟ لمسلم. وابن خزيمة ممن روى عن مسلم، وابن خزيمة ممن روى عن مسلم وهو معدود من ضمن تلاميذه رحمه الله تعالى. هذا الحديث: يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، أيضا كما أولنا الحديث الأول لا يدخل الجنة أو لا يؤمن أحدكم، وهنا لا يدخل الجنة من أساء لجيرانه ووصلهم شره وكشف عوراته وأساء إليه
هل هو محروم من الجنة بالكلية؟ هل يكفر بذلك؟ لا. ما معنى لا يدخل الجنة إذن؟ ما معنى لا يدخل الجنة؟ لا يدخلها ما أعلم، أو لا يدخلها، لا يدخلها حالا إنما يدخلها معالا، لا يدخلها حالا إنما يدخلها معالا، أو أنه والعياذ بالله تعالى منافق مستحل لإيذاء عباد الله، ومن استحل لإيذاء عباد الله فكافر. الجنة عليه الحرام. وجاءت نصوص أخرى تبين ما في هذا الحديث الإجمال، فجاء في بعض الأحاديث ما هو بمؤمن من لا يؤمن، من لا يأمن جاره، من لا يأمن جاره بوائقه. ما هو بمؤمن وليس بلفظ لا يدخل جنة. وعاد الأمر إلى تمام الإيمان. وجاء في حديث ابن مسعود قلنا، جاء في آخره قلنا وما بوائقه يا رسول الله؟ ما معنى بوائقه؟ قال ظلمه وغشمه. فإذا المراد بالبوائق الظلم والبائقة هي الغائبة والداهية التي توجي لصاحبها والعياذ بالله تعالى إلى نار جهنم. نسمع شرح الإمام النووي.
قال النووي رحمه الله: باب بيان تحريم إيذاء الجار. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يعمل جاره بوائقه. البوائق جمع بائقة، وهي الغائلة والداهية والفت. وفي معنى لا يدخل الجنة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا.
كل حديث في لا يدخل الجنة لابد أن يشمل على هذين المعنيين.
أحدهما أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة مدمن خمر. ما معنى يدخل الجنة مدمن خمر أو قاطع رحم أو عار؟ ما معنى هذا الحديث؟ معناه واحد من اثنين: إما مستحل الخمر يقول هذا الخمر حلال فهذا كافر عند الله، وإما أنه لا يدخلها إلا في النار ويعذب في الحال. اسمع.
قال: والثاني معناه جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم، بل يؤخر ثم قد يجازى وقد يعفى عنه فيدخلها أولا. وإنما تأولنا هذين التأويلين لأننا قدمنا أن مذهب أهل الحق أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، والله أعلم.
لا يبعد أن يكون المراد بالجار الحديث الجار من كان قريبا من سكناك أو من دخل في جوارك من العبيد. لا يبعد أن يكون المراد بالجار من كان قريبا من سكناك ومن دخل في جوارك من العبيد، كالضيف الذي ينزل على جارا، أو كالذي يدخل في جوار قبيلة في حاجة في حماية، هذا يصبح جارا. وليس اسم من أساء لجاره كاسم من أساء لغيره، فاسم من أساء لجاره أشد من اسم من أساء لغيره. ولذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمن الجار بدوائق، الدوائق والظلم والغشم والزور والبهتان وكشف العورات وتتبع العثرات. الجار يعرف من جاره ما لا يعرفه البعيد. ولذا يجب على الجار أن يستر على جاره. ولم يبلغ ولم يدخل الجنة من لا يراعي في الجار إلا ولا ذمة. وبعض الناس بإحن وفتن ومشاكل طال عليها الزمن يترصد للجار ولا يستر الزلة، ولا يقيم العشرة. فهذا في حاسب وتبث النار إن عامله الله سبحانه وتعالى بعدله، وإن شاء تجاوز عدله. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى قال: حتى ظننت أبي سأورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يعامله معاملة قريب قريب، معاملة الأب والأخ والابن. ومن السعادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الجار الصالح، ومن الشقاوة الجار السيء. ولذا الحقوق الواجبة على المسلمين تجاه بعضهم بعضا تتعاظم بأشياء منها الجوار، منها الجوار. الواجب على الجار أن يحسن وأن يكرم وأن لا يسيء لجاره، وهذا في معنى في بعض النصوص الآتية. نسمع جار الذي يليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
نقص قليل عند هذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، معروف أليس كذلك؟ ما يحتاج. حدثنا أبو الأحوص، من أبو الأحوص؟ سلام بن سليم الحنفي. أبو الأحوص معروف، مر بنا كثيرا. عن أبي حصين، أبي حصين لم يخرج له مسلم إلا هذا الحديث، وهو عثمان بن عاصم الأزدي. عن أبي صالح عن أبي هريرة، من أبو صالح الذي يروي عن أبي هريرة؟ ذكوان السمان، ذكوان السمان الزياد الذي كان يجلب الزيت في كوفة ويبيع الزيت بها فسمي الزياد. وهذه شيء ينبغي أن نعرفه. أبو صالح عن أبي هريرة ذكوان، هذه معلومة ينبغي أيضا أن تحفظ. طيب نقرأ له.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين غير أنه قال: فليحسن إلى جاره.
هناك ماذا قال؟ قال: إن كان يؤمن فلا يؤذي جاره. وهنا ماذا قال؟ فليحسن، فليحسن في شيء زائد أليس كذلك؟ هناك عمل سلبي لا تؤذي، وهنا فليحسن. من الذي قال فليحسن من الرواة؟ انظروا الاسنادين، الاسناد الاول عن ابي حصين عن ابي صالح، الاسناد الثاني عن من؟ عن الاعمش عن ابي صالح. الاعمش الذي قال فليحسن من الجارح، وابي حصين ماذا قال؟ قال فلا يؤذي جاره. المتابعات مهمة لمعرفة الأسانيد. أبي حصين من الذي تابعه في الإسلام الثاني؟ نعم، يعني أبو حصين الذي تابعه يعني رواه معه في شيخه، اتفقا في الرواية عن شيخ واحد، هذا لا يسمى في الحديث متابعة. فتابع الأعمش أبا حصين في الرواية الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذه أشياء بأن نعرفها. نسمع.
قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال: قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليسكت.
هنا ترتيب الخصال تغير عن ترتيب الخصال في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أبي هريرة الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت. المؤمن تعرف حرصه على الخير من لسانه، والمؤمن كثير السكوت، ومن أكثر السكوت لقن الحكمة، والسكوت تعطي الإنسان جلالة وهيبة، والكلام فيما لا ينفع له. وقد وقع خلاف يذكره المصنف: هل الملائكة تكتب اللغو، أي الكلام الذي لا معصية فيه ولا طاعة، والكلام الذي لا فائدة منه؟ كان يقول الرجل: قمت، ذهبت، اشتريت، جئت، مشيت، هذه الكلمات تكتبها الملائكة أم لا؟ يأتينا بحث ذلك من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى. والراجح أن الملائكة لا تكتب إلا الطاعات والمعاصي، هذه الأشياء لا تكتبها. ومن علامات المؤمنين كما قلنا في درس مضى أنهم عن الله معرضون، وربنا عز وجل قرن الخشوع في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون. فمن أعرض عن الله رزقه الله خشوعا في صلاته، ورزقه الله صدورا في قلبه ورقة فيه. فكثرة الكلام تقص القلب، وكثرة الكلام في المباح توصل للمكروه، والخوض في المكروه يوصل إلى الحرام والعياذ بالله تعالى. والأصل في المسلم كما قال الحسن البصري رحمه الله، وذكر ذلك المصنف عن الفضيل بن عياض وهو مشهور عن الحسن، قال: المؤمن لسانه من وراء قلبه، إن تحدث تذكر تفكر، إن رأى خيرا قطع، وإن رأى شرا كتب. والمنافق قلبه من وراء لسانه، يتكلم ولا يتفكر. ولما عرف عن الزهري وغيره من التابعين ومن العلماء أنهم أي تلاميذهم كانوا يكتبون كل كلمة يقولونها،